مسافر في أحد المناطق الزرقية، ثم خرج من البر قصد المسجد من صلاة الجمعة قيدهم في التشهد داخل. يقول أنا أصلي ركعتها قدم التشهد الإمام فسلم قمت وأتيت ركعتها.
ما دام نحكم بأن ظهر في حقه
نعم
حينئذ لا حرج عليه القصر.
قصر ركعتها ولكن الحكم هو فقط ما شاء.
يعني بعض أهل العلم يقول الإمام متم فلزمه الإتمام.
يعني يصلي في المكان يصلي.
شكرا.
ونسمعكم مثلا الفقمة.
فقمة
اللي هي شبه أيضا
لها ناب تفترس به؟
لا لها ناب.
ما تفترس به؟
لا لها نوال.
تفترس به؟
تقريبا الله أعلم ما أقدر. مثلا
ما لفت لا فكر ولا
فكر
لا هنا هنا وين سلها تفترس بالناب
نعم
كان لها ناب تفترس به لكن الحيوانات
نعم
كان لها ناب تفترس به فلا تجوز الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية أسكنه الله فيها جناته وغفر لنا وله. تفضل شيخ عبد الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد فسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية ثم قال إحداهما طالق ومات قبل البيان فلمن تكون التركة من بعده وأيتهما تعتد عدة طلاق. فأجاب هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساها أو يجهل عينها وبين أن يطلق مبهمة ويموت قبل تمييزها بتعيينه أو تعريفه. ثم منهم من يقول يقع الطلاق بالجميع كقول مالك ومنهم من يقول لا يقع إلا بواحدة كقول الثلاثة وإذا قدر تعيينها وإذا قدر تعيينها ولم تعين فهل تقسم التركة بين المطلقة وغيرها كما يقوله أبو حنيفة أو يوقف الأمر حتى يصطلح كما يقول الشافعي أو يقع بين المطلقة وغيرها كما يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث على ثلاثة أقوال. والقرعة بعد الموت هي قرعة على المال فلهذا قال بها من لم يرى القرعة في المطلقات. والصحيح في هذه المسألة سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة أن يقرأ بين الزوجتين.
فإذا خرج المبهمة التي قال إحداكما طالق ومات قبل التعيين والمجهولة عين إحداهما ثم نسيها.
والصحيح في هذه المسألة سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة أن يقرأ بين الزوجتين فإذا خرجت القرعة على المسلمة لم ترث هي ولا الذمية شيئا. أما هي فلأنها مطلقة وأما الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم. وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة. هذا إذا كان الطلاق طلاقا محرما للميراث مثل أن يبينها في حال صحته. فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته ترث وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة فتنقضي بذلك عدتها عند جمهورهم كمالك والشافعي وأبي حنيفة وهو قول أحمد في إحدى الروايتين. والمشهور عنه أنها تعتد أطول الأجلين من مدة من عدة الوفاة والطلاق.
والطلاق من عدة.
وإن كان الطلاق بائنا في مرض الموت فإن جمهور العلماء على أن البائنة في مرض الموت كذب إذا كان طلقها طلاقا فيه قصد حرمانها الميراث، أو إذا كان طلقها طلاقا فيه قصد حرمانها الميراث. هذا قول مالك وهو يرثها وإن قضت عدتها وتزوجت.
إيش؟
وهو يرثها
وإن كان الطلاق.
وإن كان الطلاق بائنا في مرض الموت فإن جمهور العلماء على أن البائنة في مرض الموت ثابت. إذا كان طلقها طلاقا فيه قصد من حرمانها الميراث هذا قول مالك. وهو يرثها وإن انقضت عدتها وتزوجت.
كلمة وهو يرثها إيه؟ وهو يورثها، يعني مالك يورثها وإن انقضت.
وهو يورثها وإن انقضت عدتها وتزوجت.
عند مالك حتى ولو تزوجت ترث.
وهو مذهب أبي حنيفة وهو يورثها ما دامت العدة.
على أن البائنة في مرض الموت وهو يعني أنها ترث في مرض أن البائنة في مرض الموت ترث في مذهب أبي حنيفة وهو يورثها. نعم أيضا
ثاني. وهو يورثها ما دامت العدة وهو المشكوك عنه ما لم تتزوج.
إذا فرق بينهما فيما إذا تزوجت، فعند أبي حنيفة ينقطع حقها من الميراث، عند مالك يستمر حقها في الميراث.
يقول الشافعي ثلاثة أقوال كذلك، لكن قوله الجديد أنها لا ترث. وأما إذا لم ينتهى بقصد حرمانها فأكثرون على أنها لا ترث، فعلى هذا لا ترث هذه المرأة، لأن مثل هذا الطلاق الذي لم يعين فيه يظهر فيه قصد الحرمان، ومن ورثها مطلقا كأحمد في إحدى الروايتين فالحكم عنده كذلك. إذا ورثت المفتوحة الفقيرة تعتد أبعد الأجلين وهو ظاهر مذهب أحمد وقول أبي حنيفة وأحمد ومحمد، وقيل تعتد عدة الطلاق فقط وهو قول مالك والشافعي المشهور عنه ورواية عن أحمد وقول الشافعي. وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة والأخرى عدة الطلاق، وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين فاشتبه الواجب بغيره، فلهذا كان الأظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك.
لو قال وجوب الأطول منهما إذا كانت إحداهما تدخل الأخرى فقليلة تدخل في الطويلة. من إذا قلت تعتد العدتين معناه ثلاث حيض ثم بعد الثلاث حيض أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا ليس مراد، إنما المراد أنها تعتد أطول عدتين.
مبين هذا
في أعلى الصفحة.
رحمه الله
عن رجل عدتين. هذا بدأ الكلمة وجوب العدتين على كل منهما أطول العدتين. حامل ما يختلف تختلف عدتها سواء كانت مطلقة ولا متوفاة، عدتها بوضع الحامل فلا إشكال فيه، إشكال في غير الحامل، لأنها إن كانت متوفاة عدتها 14 وعشرة، وإن كانت بطلاق اعتدوا ثلاث حيض وقع الاختلاف. ما إذا كانت حامل فلا إشكال، عدة واحدة هي في الحمل واضحة. يعني
بسم الله رحمه الله عن رجل توفي وخلف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت المستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبنتين، فهل للبنات ولاء مع الذكر وهل يرث معه شيئا؟ أجل. هذا فيه روايتان عن أحمد إحداهما وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الولاء يختص بالذكور، والثانية أن الولاء مشترك بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
قوله الولاء مشترك يعني أن الإرث بالولاء.
رحمه الله عن رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهي تزني مع غيره فجاءت بولد.
عن رجل له جارية وله ولد، الولد زنى بالجارية
وهي تزني مع غيره فجاءت بولد ونسبته إلى ولده فاستلحقه ورضي السيد، فهل يرث إذا مات مستلحقه أم لا؟ أجاب إذا كان إن كان الولد استلحقه في حياته وقال هذا ابني لحقه النسب وكان من أولاده، إذا لم يكن له وكان من أولاده إذا لم يكن له أب يعرف
غيره.
وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما جمع كبيرة سؤال، هل يرث إذا مات مستحق؟
إذا ثبت نسب ثبت الميراث.
رحمه الله علما له والدة ولها جارية فوقعها بغير إذن والدته فحملت منه فولدت غلاما وملكهما ويريد أن يبيع ولده
ملكهما
ويريد أن يبيع ولده من الزنا، فأجاب هذا ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء، لقد تنازع العلماء هل يعتق عليه من غير إعتاق على قولين، أحدهما أنه يعتق عليه وهو مذهب أبي حنيفة وقول القاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد، ولكن مع هذا لا يرث هذا لهذا ولا هذا لهذا، والثاني لا يعتق عليه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في النصوص عنه، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل
لو قال بإذن لي بالوقت، طائفة من أهل العلم قالوا إذا أذنت فهو هبة، إن لا يحل له الوطء إلا في ملك، إذا أذنت له في أثر الملك وهو الوطء فكأنها ملكته له.
شيخ الحنيفة
يعتق عليه لأن يعني إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم فإنه يعتق. مثاله لو ملك ابن بنت أو جد لأمه لأنه يعتق عليه ولا يرث أمه. لا خلاف لك، هذا خلاف بين يديك.
خلاف يكون يعتق من غير اعتاق او هو ينبغي له ان يعتقه باتفاق
الاستحباب، هذا ما فيه اشكاليه، لكن هل يعتق عليه بدون اختيار؟ ان الانسان اذا ملك ذا رحم من اعتق عليه، في هذا الخلاف الذي بين يديك.
رحمه الله عن رجل اعطى لزوجته من صداقها جاريه فاعتقتها، ثم بعد مدة وقع الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفي، فهل يرث الابن الذي من الجارية مع بنت زوجته؟ فأجاب إذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زنا، لا يرث هذا الواطئ ولا يرثه الواطئ، المذهب الأئمة الأربعة والله أعلم. باب العتق، سئل عن العتق ولد الزنا فأجاب يجوز العتق ولد الزنا ويثاب والله أعلم. وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل قرشي تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا، هل يكون الولد حرا أم يكون عبدا مملوكا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء ويتبع أمه في الحرية والرق. فإن كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق، وإن كان ممن تنازع الفقهاء في رقه وقع النزاع في رقه كالعرب، والصحيح أنه يجوز اتفاق العرب والعجم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سنوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سرية منهم عند عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاكفيها فإنها من ولد إسماعيل. وفي لفظ لمسلم: 3 خلال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم، لا أزال أحبهم بعدها. كان على عائشة محرر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقي من هؤلاء. وجاءت صدقاتهم، فقال: هذه صدقات قومي. وقال: هم أشد الناس قتلا في الملاحم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. في هذا الحديث أن بني إسماعيل يعتقون، فدل على ثبوت الرق عليهم، كما أمر عائشة أن تعتق عن المحرر الذي كان عليها من بني إسماعيل، وفيه من بني تميم لأنه من ولد إسماعيل. وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءهم وفد غوازن المسلمين، فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختار إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بكم
لانتظرتكم.
وكان انتظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري مثلنا في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. ففي هذا الحديث الصحيح أنه سبى نساء هوازن وهم عرب، فقسمهم بين الغانمين، فصاروا رفيقا لهم، ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهم إما تبرعا وإما معاوضة. وقد جاء في الحديث أنه أعتقهم، كما في حديث عمر لما اعتكف وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق السبي فأعتق جارية كانت عنده، والمسلمون كانوا يطاؤون ذلك السبي بملك اليمين كما في سبي أوطاس، وهو من سبي هوازن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا تنطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. وفي المسند للإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، فوقعت زويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، كاتبته على نفسه، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا زويرية بنت الحارث
على نفسها،
كاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وجئتك أستعينك على كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فقد أعتق بتزوجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وهذه الأحاديث ونحوها مشهورة بل متواترة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبي العرب، كذلك خلفاؤه بعده، كما قال الأئمة وغيرهم. سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب، وسبى أبو بكر بني ناجح، وكان يطالب العرب بذلك الاستغفار، وقد قال الله لهم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وفي حديث أبي سعيد وغيره أنها نزلت في المثليات، فباح الله لهم وقعها في بيت اليمين. وإذا سميت مسترق وإذا سميت مسترقت بدون زوج بدون زوجها جاز وطئها بالدارين. وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد وحكي خلافه في مذهب مالك. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطئها بعد الاستبراء. وأما إذا سميت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلم. ومعلوم أن عامة السبيل الذي كان يسبيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرب وقد قاتل أهل الكتاب فإنه خرج لقتال النصارى عام تموك ولم يجد بينهم كتاب. وقد بعث إليه مسترية التي أمر عليها زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. ومع هذا فكان في النصارى العرب والروم كذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير وقينقاع وكان في يهود العرب وبنو إسرائيل
كان
في وكان يهود في يهود العرب وبنو إسرائيل
يهود العرب
وكان في يهود العرب وبنو إسرائيل وكذلك يهود اليمن كان فيهم العرب وبنو إسرائيل. وأيضا فسبب الاستفاق هو الكفر بشرط الحرب فالحر المسلم لا يسترق بحال والمعاهد لا يسترق والكفر مع المحاربة موجود في كل كافر فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية. وهذا حكم عام في العرب والعجم وهذا مذهب مالك والشافعي في الجديد من قوله أحمد. وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم لأن العرب اختصوا بشرف النسب لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
تلاحظون أن أبا حنيفة ليس من العرب ومع ذلك قال بهذا الحكم وغيره من العرب قالوا بخلاف لكن ما فيه تعصب ولا فيه.
واختص كفارهم واختص كفارهم أو كفارهم بفرط عدوانه فصار ذلك مانعا من قبول الجزية كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية للتغليب ولما حصل له من الشرف بالإسلام السابق. واحتج بما روي عن عمر أنه قال ليس على عربي منه حصل له يعني المرتد
للتغليب وأيضا بما حصل له من شرف الإسلام السابق.
والذين نازعوه لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه هما روايتان عن أحمد إحداهما أن الاسترقاق كأخذ الجزية فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وهو اختيار الشرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد وهو قول الاستقري من أصحاب الشافعي. وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من كل كافر إلا من مشرك العرب وهو رواية عن أحمد. فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشرك العرب لكون الجزية لا تؤخذ منه ويجوز استرقاق مشرك العجم وهو قول الشافعي بناء على قوله إن العرب لا يسترقون. والرواية الأخرى عن أحمد أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس كمذهب الشافعي. فعلى هذا القول في مذهب أحمد لا يجوز استرقاق أحد من المشركين لا من العرب ولا من غيرهم كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهم
وقول الشافعي لا يجوز استرقاق مشرك العجم وهو قول الشافعي بناء على قوله قول أبي حنيفة. أبي حنيفة مذهب وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من كل كافر إلا من مشركي العرب.
والرواية الأخرى عن أحمد أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس كمذهب الشافعي. فعلى هذا
كمذهب الشافعي هذا الشافعي هذا المذهب وليس الأول قول الشافعي وإنما هو قول للشافعي.
فعلى هذا القول في مذهب أحمد لا يجوز استرقاق أحد من المشركين لا من العرب ولا من غيرهم اختيار الخرقي والقاضي وغيرهما. هذان القولان في مذهب أحمد لا يمنع فيه الرق لأجل النسب لكن لأجل الدين إذا سمع عربية فأسلمت استرقها فيجوز وأما الرقيق الوثني فلا يجوز إطاره عندهم برق كما يجوز بجزية.
هو كما لا تؤخذ منه جزية. بس مش كل اللفظة التي رسمها يكون قريبا. لا يجوز إقراره عندهم برق كما هو بجزية. لا يجوز أيضا إقراره بجزية. المراد الرقيق الوثني العربي كما هو بجزية. يعني لا يجوز إقراره بجزية. ماشي.
وهذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات ووطؤوهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء إنما كان بعد الإسلام، وأن وطء الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها. والقول الثاني أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان، وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، بناء على أن الصحابة استرقوه ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام، ولأنه لا يجوز قتلهم فلا بد من استرقاقهم. والرق فيه من الغنم ما ليس في أخذ الجزية. قد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب. أما الأثر المذكور عن عمر إذا كان صحيحا صريحا في محل النزاع فقد خالفه أبو بكر وعلي، فإنهم سبوا العرب. ويحتمل أن يكون قول عمر محمولا على أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم فلا يضرب عليهم رق، كما أن قريشا أسلموا كلهم فلم يضرب عليهم رق لأجل إسلامهم لا لأجل النسب. ولم تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش كما تمكنوا من سبي نساء طوائف من العرب، ولهذا لم يسترق منهم أحد، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبيهم شيء. وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين، خوف العنة وعدم الطول إلى نكاح حرة، في مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعلّوا ذلك بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده، فلا يجوز للحر العربي ولا العجمي أن يتزوج مملوكة إلا لضرورة، وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا. وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة، وهو يفرق في الاستقاق بين العربي وغيره. وأما إذا وقع
وأما أبو حنيفة المسألة في قرشي تزوج مملوكا، هذا لب المسألة. قال وإذا تزوج العربي مملوكا فنكاح الحر المملوك لا يجوز إلا بشرطين، في مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأنه يفضي إلى استرقاق ولده، فلا يجوز ذلك لا للعربي ولا للعجمي. وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة، وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره. نسينا هذا الشيء.
وأما إذا وطئ الأمة بالزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق وإن كان أبوه عربيا، لأن النسب غير لاحق. وأما إذا وطئها بنكاح وهو يعتقدها حرة أو استبرأها فوطئها يظنها مملوكته، فهنا ولده حر سواء كان عربيا أو عجميا، وهذا يسمى المغرور. فولد المغرور من النكاح أو البيع حر لاعتقاده أنه وطئ زوجة أو مملوكته.
مغرور يعني أنهم غشوه وغروه، دفعوا له زوجها على أنها حرة وعلى أنها غير متزوجة فوطئها، فتبين بعد ذلك أنها زوجة لغيره أو أنها أمة، فنقول الولد حر ونطالبه بدفع قيمة ولد يماثل هذا الولد.
وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضى في ذلك الصحابة، لأنه فوت سيد الأمة ملكه فكان عليه الضمان، وفي ذلك تشريع ونزاع ليس هذا موضعه. الله أعلم. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، لما رجع أخفى سكينته وقتل نفسه، فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه صلاة؟ فأجاب: الحمد لله لم يكن له أن يقتل نفسه، وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله. فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقدر عليه بالنفقة أو يعتدي عليه بالاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد به فاحشة ونحو ذلك، فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال لأصحابه: صلوا عليه. فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه نذرا لغيره ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن مماليك ضمنوا رجلا، وكانوا مماليك إنسان وهو مسلم نجس ببلاد السفر، وهم متفقون على طاعة الله ورسوله، يطلبون الحج ويصلون ويزكون ويتصدقون، وهو غلب عليه العصيان يمنعهم عن طاعة الله ورسوله، فلم تطب لهم مخالفة الله ورسوله، وهو قاطع طريق وشارب خمر وزان وتارك للصلاة وقاتل النفس التي حرم الله، ويطلبون منه البيع فلم يبيعهم، ويطلبون الأسف فلم يعتقهم، وكلما تلفظوا له بشيء من ذلك ضربهم ويسجينهم فيموتوا جوعا، فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله ورسوله. ومنهم اليوم حجاج، فهل في طاعة الله ورسوله نص لأجل أباقهم؟ فأجاب: إذا كانوا كما ذكروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر الله ورسوله ويكفيهم على فعل ما نهى الله عنه ورسوله، كان خروجهم من تحت يده جائزا بل واجبا، وقد أحسنوا فيما فعلوا، فإنه لا حرمة لمن يكون كذلك إذ لو كان في طاعة المسلمين، فكيف إذا كان في طاعة السفر؟ فإنه يجب قتاله وإن كان مسلما. وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد أحسنوا في ذلك، والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر ولا حكم عليه لأحد. وسئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا واشترى به ممالك، فقيل له: لأي شيء تأخذ من مال أستاذك وتشتري به ممالك؟ فقال: أشتريها له وهي باقية على ملكه، ثم أعتقها جميعها، وادعى في الإثم أنها مماليك، وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم، فهل يصح الإثم؟ فأجاب: إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم كذلك للرجل، وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح إثمه، وإن اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم وله أن يغرم هذا الغاصب ماله، وإذا أعتقهم هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون الإثم باطلا، والله أعلم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، نتعلق بإحكام الصلح للدرس القادم بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مالك، نسأل الله خير.